أن يأتي الناس من الناس مسيح. احنا ربنا كان مضطر يديني ناموس يكتب الوصايا برا على لوح بدل ما تتكتب على قلبي، لحد ما يجي المسيح اللي وعد بيه في الناموس. لما يجي المسيح ده اللي موعود بيه في الناموس ويفتينا على الصليب ويبعت الروح القدس، ام يغير طبيعة قلبي من طبيعة حجرية الى طبيعة لحمية. واضحة؟ بس ما قالش الناموس هنا، هو قال ايه؟ قال الى ان يأتي الناس الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. يعني ايه مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ مين الوسيط؟ موسى. موسى هو الوسيط اللي بين الله وبين البشر. لكن اليهود كانوا يعتقدوا، وظاهر موسى لمح لحاجة زي كده في سفر التثنية، وبالتالي اصبحت عقيدة عند اليهود ان اللي سلم موسى الناموس ملائكة. نلاقي بولس قال الكلام ده في رسالة العبرانيين، ونلاقي استفانوس قالها في الخطاب الطويل اللي قاله في اعمال 7، ان الناموس اتسلم لموسى بيد ملائكة. يعني كانت الشريعة تتكتب وينزل الملائكة جايبين الشريعة يدوها لموسى ويشرحوها له. واخدين بالكم ازاي؟ فده الاعتقاد اليهودي، ان ربنا ادى الشريعة الاول في ايد ملائكة والملائكة سلموها لموسى. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ واما الوسيط فلا يكون لواحد، ولكن الله واحد. الحقيقة الآية دي يقال عنها أصعب آية في العهد الجديد. الآية دي بالذات يقال عنها أصعب آية في العهد الجديد، بس أنا مش شايف أنها صعبة قوي. هي تركيبتها طبعا شكلها كده مبهم، يعني إيه وأما الوسيط فلا يكون لواحد وأما الله واحد؟ هو عايز يقول إيه بالظبط؟ تعال نمسكها واحدة واحدة. هو هنا كان بيتكلم على إن كان في وسيط بين الله والإنسان في العهد القديم وهو موسى. أنا يعني عايز أفهمها لكم بطريقة بسيطة خالص بكلمتين بدل ما نخش في التعقيدات اللي موجودة. هي بمنتهى البساطة كده، إن العهد القديم استلزم أن يكون هناك وسيط بين الله وبين الإنسان، بين البشر، مش كده؟ ملائكة، والملائكة تسلم لموسى، وموسى هو الوسيط. نيجي بقى العهد الجديد، مين الوسيط؟ والمسيح هو مين؟ هو الله. يبقى الأقيم العهد القديم ولا العهد الجديد؟ بدل الملائكة وبدل موسى ده بقى الله نفسه هو الوسيط. بقى الله نفسه هو الوسيط. لا ده مش بس كده، ده الله نفسه اتحد بالبشر. الله نفسه اتحد بالطبيعة البشرية، وأصبح في طبيعة المسيح طبيعة إنسانية وطبيعة لاهوتية. والله اللي وعد في العهد الجديد هو اللي بيوعد وبيدي للإنسان الوعد بتاعه. والإنسان لما تيجي تحسبوها بقى، الإنسان جنب الله يطلع إيه؟ ولا حاجة. كانوا بيسموها في الرياضة لما تطلع بالنتيجة صغيرة كده يقول لك يمكن إهمالها. فإحنا كمية يمكن إهمالها جنب الله. هو الله هو الواحد، هو الله هو اللي وعد، هو الوسيط، هو اللي اتحد بينا عشان يحملنا فيه ويحملنا إلى السماء. فبيقول لهم يا جماعة، العهد القديم كان الله مضطر لأنه مش قادر يتصل بالبشر على طول، كان مضطر أنه يكون فيه وسيط، مش كده؟ لكن في العهد الجديد الله أصبح الكل في الكل. ودي اللي هو وصل لها في رسالة كورنثوس لما قال يا جماعة نهاية الحكاية بعد القيامة إن الله هيصبح الكل في الكل. احنا لحد النهاردة مش شايفين الكل خاضع لله، ولكن في اليوم الأخير هيتضح الحقيقة إن الكل هيصبح خاضعا لله. الله هيصبح الكل في الكل. الله هو الواحد، ما بقاش فيه وسيط، ده الله هو اللي بقى وسيط، هو اللي بيوعد وهو الوسيط. اعداد. شوف يعني طبعا هي البابا رد على السؤال ده في مجلة الكرازة مرة في صفحتين، ولكن ناخد بعض النقط. امتى كانت هتوجد انسانة طهرة زي العذراء؟ امتى كان هيوجد الدولة الرومانية اللي تقدر تخلي الرسل يتنقلوا من اي حتة لاي حتة، دولة بتحكم العالم كله، فالرسل يقدروا يتنقلوا؟ ده بولس الرسول وصل لحد انجلترا. كان يوصل لانجلترا ازاي من غير ما تكون الدولة الرومانية ممهدة الطرق ومسهلة السفر، واي مواطن في داخل الدولة الرومانية ممكن ينتقل من مكان لمكان؟ كان ازاي الناس هتتكلم وينتشر الانجيل من غير ما تبقى اللغة اليونانية هي لغة العالم؟ واللغة اليونانية عن طريق الاسكندر الاكبر اصبحت لغة العالم كله من اول الاسكندر لحد القرن الحداشر، واللغة اليونانية لمدة 1400 سنة هي لغة العالم المتحضر كله، والانجيل كتب باليونانية والعهد القديم مترجم لليونانية. ده حاجة كتيرة، وده اعداد البشر واعداد الناس اللي هيجوا، اعداد لكله. فهمتوا الآية كده؟ الآية انا مش شايف انها صعبة، صحيح التركيبة يمكن تكون صعبة شوية، لكن اذا فهمنا المقصود، يا جماعة انتوا بتفكروا في العهد القديم، يا جماعة العهد القديم ده لما نيجي نقارنه بالعهد الجديد، العهد القديم كان فيه وسيط بين الله وبين الناس، في العهد الجديد الوسيط هو الله نفسه اللي بقى الكل في الكل. وأما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. الآية دي هي نفسها، بصوا في صفحة اللي قصادكم بيقول ايه، لست ابطل نعمة الله، لانه ان كان بالناموس بر فالمسيح اذن مات بلا سبب. يعني هل او هشرحلكم ببساطة الآية دي، يا جماعة لو كان في ناموس ممكن يديني الحياة الابدية ما كانش في داعي ان ربنا يبهدل نفسه ويتصلب ويشوف البهدلة دي كلها. لو كان في ناموس يخلص ويدخلني الامجاد اللي بيتكلم عنها ربنا اللي وعدني بيها، ما كانش في داعي للفداء وللصليب وللموت وللاهانات وللضرب واللطم ونتف الدقن والحربة والشوك، ما كانش داعي للكلام ده كله، ما كانش داعي للكلام ده كله. واضحة؟ كفى عليكم كده، انا كنت شكلكم تعب. تفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكون مع جماعكم.
روح القدس، الله الواحد امين. في حد اداني اسئلة الدور اللي فات خاصة بسفر التكوين، اللي اداني الاسئلة موجود ارد عليها ولا مش موجود؟ اسئلة خاصة بنوح وبآدم وبلامك، اللي اداني الاسئلة مش موجود؟ طيب يبقى نأجل الاسئلة. بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد امين. احنا كنا وقفنا عند اول ايه 21، لكن الايه 20 اتسالت فيها كتير. تعالوا هاتوا الايتين تاني مع بعض، احنا قلناهم الدور اللي فات لكن مفيش مانع نرجع عليهم بسرعه. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط؟ معنى الكلام ببساطة أنه هو بولس الرسول عمال بيقول الوعد 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 أهم من الناموس. طيب السؤال المنطقي على فكرة نفس الكلام ده بكلمات أخرى موجود في روميا نفس الكلام. يعني بعد ما قعد يتكلم عن النعمة راح سأل نفس السؤال، قال طب ما أنا هتسأل السؤال ده، إذا كان الوعد هو اللي له القيمة طب ربنا بعت الناموس ليه؟ ادانا الناموس ليه؟ نفس السؤال اللي سأله في روميا سأله هنا. فبيقول فلماذا الناموس؟ طب يعني إذا كنت بتقول إن المهم هو الوعد طب ربنا ادى الناموس ليه؟ قال قد زيد بسبب التعديات. ودي شرحناها ببساطة إنه ربنا خلق الإنسان والوصايا مطبوعة في قلبه مش كده؟ القلب طبعا نتيجة السقوط القلب تحجر وأصبح في الإنسان طبيعة العصيان والتمرد على ربنا. فربنا عايز يساعد الإنسان. يساعد الإنسان إزاي؟ إداله الناموس مكتوب، إداله الوصايا مكتوبة. بس الأول كانت الوصايا مكتوبة على قلوب اسمها إيه؟ لحمية. لأن كان الأول ما يقول الأول قبل السقوط كانت القلوب لحمية والوصايا مكتوبة على قلوب لحمية. بعد السقوط تحولت القلوب إلى قلوب حجرية، ولهذا كان من المناسب ان ربنا يدي الوصايا مكتوبة على الواح حجرية. وبعد كده ربنا وعد وقال انا هحول القلوب الحجرية الى قلوب لحمية. فين الوعد ده؟ حزقيال. حزقيال هحول القلوب الحجرية الى قلوب لحمية. هتعملها ازاي يا رب الحكاية دي؟ الإجابة موجودة فين؟ في أرمية. في أرمية قال أنا هكتب الوصايا على قلوبكم، أنا هديكم عهد جديد، في العهد الجديد هتكون الوصايا مكتوبة على قلوبكم وفي أذهانكم. طب إزاي يا رب؟ هتتعمل إزاي دي؟ الوصايا تكتب في القلب إزاي؟ الإجابة موجودة في روميا. موجودة في روميا. إيه اللي موجود في روميا؟ ان محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. اهو ده التعديل. يبقى من هنا نفهم ان القلب الحجر ده القلب الخالي من المحبة مش كده، والقلب اللحم هو القلب المليان حب. القلب اللي مليان حب مش محتاج انك تقول له ما تقتلش، مش محتاج انك تقول له ما تزنيش، مش محتاج، ما اصله بيحب ربنا وما عندوش استعداد انه يزعل قلب ربنا ولا يجرح قلب ربنا، مش ما عندوش استعداد يسمع الوصايا، مش محتاج للوصايا. ده التعديل اللي حصل، ده التعديل اللي حصل، ان ربنا غير القلب، رجع القلب للصورة اللحمية اللي مليانة حب. ده الفرق بين الحق بين القلب اللحم والقلب الحجر الحب. ده التعديل اللي حصل في العهد الجديد. الروح القدس عمل هذا التعديل انه ملا القلب حب. وعشان كده نلاقي ان اول ثمار الروح القدس ايه؟ محبة. هذا التعديل. فهمناها؟ طبعا قبل ما يحصل هذا التعديل، قبل ما ربنا يغير القلب الحجر الى قلب لحم، فأثناء ما كان القلب حجر طب ربنا يسيب الناس تهلك؟ قال نديها الناموس عونا. يبقى إذن الناموس وضع بسبب التعديات، بسبب القلب أو القلوب اللي أصبحت حجر خالية من الحب، ما عندهاش مانع تجرح قلب ربنا، ما في طبيعة عصيان وتمرد جواها. فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له؟ مين النسل ده اللي بنتكلم عليه؟ المسيح. والمسيح هيعملها ازاي؟
بالفداء. طب ونتيجة الفداء الروح القدس، وهو ده عمل الروح القدس انه يحول قلب الحجر الى قلب لحم، الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيطه. دي اللي قلناها انه كان تصور اليهود، وهذا ما اكده بولس الرسول واكده استفانوس وغالبا اكده ايضا موسى النبي في سفر التثنية. عندكم الايات موجودة في الكتاب، يعني موضوع مش اساسي، فممكن احنا يعني نعديه. لكن اللي حصل ان اليهود كانوا متصورين وبيؤمنوا ان الملائكة خدت من ربنا الناموس وسلمته لموسى، وظهر كمان شراحته لموسى. خدتوا بالكم ازاي؟ الى حد بعيد التصور ده مش غريب، يعني لما جاء ربنا يقول لموسى اعمل خيمة الاجتماع، لقينا ربنا بيعمل نموذج لخيمة الاجتماع على الجبل ويقول موسى اعمل زي النموذج ده. ما كان عايز شرح، طب مين اللي كان بيشرح؟ نلاقي نفس الفكرة موجودة في سفر الرؤيا، ان يوحنا بيتجول وفي ملاك بيتجول مصاحب ليه يشرح له. فالفكرة موجودة ان الملائكة ارواح خادمة بتساعد، فالفكرة مش بعيد، مش غريب على الكتاب المقدس، ومش غريب عن التصورات اللي احنا فاهمينها من الكتاب المقدس. لكن يقول بقى مرتبا بملائكة في يد وسيط. مين الوسيط؟ موسى. ولازم نفهم ايه الوسيط. انا متخانق مع الست دي وعايزين نتصالح، يوم يجي وسيط يخش بيننا احنا الاثنين عشان يصالح بين طرفين متخاصمين. ده واسطة، ده واسطة، ده 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 في واسطة، لان في طرفين بقوا متناقضين او متخاصمين. فهمتوا ازاي؟ واما الوسيط فلا يكون لواحد ولكن الله واحد. زي ما قلت لكم الدور اللي فات انه بعض المفسرين علقوا على هذه الآية وقالوا ان دي اصعب آية في العهد الجديد. الحقيقة يعني لما تمشي مع الفكر بتاع بولس الرسول، انا مش شايف ان الآية دي اصعب آية في العهد الجديد. انا مش شايف ان فيها صعوبة اطلاقا، بل ان كان من المتصور ان يجب ان تأتي هذه الآية في هذا المكان. بس اللي حصل هو يمكن اللي بيشوفها آية صعبة مش بيفهم يعني ايه، واما ايه علاقة ان الله واحد بان الوسيط يكون بين اتنين. لكن تصورنا العام عن عمل المسيح لازم يديني فكرة. زي ما بقول الوسيط بيقول اما الوسيط فلا يكون الا بين اتنين، طبعا اتنين متخاصمين او متنافرين، فواحد بيخش وسطة بينهم عشان يصلحهم على بعض او يقرب بينهم وبين بعض. بولس لما بص كده صوروا معايا، هو فكر ازاي؟ هو فكر وقال يا جماعة انتوا عايزين ايه؟ يا غلطيين انتوا بتفكروا ازاي؟ انتوا عايزين ترتدوا الى العهد القديم اللي كان موسى وسيط له؟ ده اللي انتوا عايزينه؟ ده اللي يفرحكم؟ يا جماعة انتوا مش واخدين بالكم من النقلة اللي بين العهد القديم وبين العهد الجديد؟ في العهد القديم كان فيه طرفين متنافرين، الله والشعب، فربنا جاب وسيط بينه وبين الشعب يكون انسان طاهر كموسى عشان ربنا يسلمه هذا الناموس الذي كان هو عونا للشعب، وياخد موسى الناموس ويقنع الناس ان هما يلتزموا به من اجل حياتهم، من اجل منفعتهم. فكان ربنا بيوسط موسى بينه وبين الشعب، ده كان في العهد القديم. واضطر ربنا يحط بعض بقى القوانين، وحط الختان وحط التطهيرات وحط غسيل الايدين والرجلين وحط تقديم ذبائح حيوانية. قال ده كان النموذج بتاع العهد القديم. انتوا مش واخدين بالكم ان الموضوع اختلف جدا في العهد الجديد؟ اتصوروا كده معايا العهد القديم، الله فوق والشعب تحت والاثنين في خصومة بينهم، فربنا جاب وسيط هو موسى. بقى في عندي كم طرف؟ ثلاثة، الله والشعب والوسيط الذي هو موسى. تعالوا نشوف العهد الجديد، الله فوق وبعدين الوسيط هو مين؟ الله. لأن حصل حاجة جديدة، ان الله اتحد بالانسان بقى الله الكل في الكل. الله فوق والله متحد بالانسان تحت، والله هو الوسيط. ده مش بس كده، ده كان الناموس هو اللي بيحاول انه يأدب الناس. النهاردة الموضوع مش كده، النهاردة الموضوع ان الله موجود فوق وبعد كده يرسل الله يسوع المسيح عشان يفدي البشر، ونتيجة الفداء، يعني الوسيط هنا هو مين؟ هو الله برضه. ونتيجة الفداء الروح القدس يحل على المؤمنين بيسوع المسيح عشان يغير طبيعتهم، ام يصبحوا في حالة صلح مع الله. الله هو اللي فوق، والله هو الوسيط، والله هو العامل فينا عشان يؤهلنا ويعدنا ان احنا نطلع فوق عند الله. الله واحد، هو اللي بيعمل كل حاجة، لا في وسيط ولا في حد مختلف معاه. الصورة اختلفت تماما، فانتوا عايزين تخرجوا من هذه الصورة الا الله فيها هو الكل في الكل، هو الوسيط وهو العامل فيكم، وهو الذي يعد المجد لكم ويؤهلكم في الارض عن طريق روحه، يؤهلكم في الارض عشان تنالوا هذا المجد المعد لكم وترجعوا مرة تانية لحالة الخصومة اللي كان فيها وسيط بين الله والناس. ام ربنا كان بيحتاج لناموس؟ انتوا فهمتوا الصورة يا جماعة؟ قارنوا بين هذه الصورة وهذه الصورة، شوفوا الناس كانت فين في العهد القديم وشوفوا دلوقتي الصورة بقت ايه. شوفوا انتوا عايزين ترجعوا فين. الآية كده انا يمكن عشان لما قلت الدور اللي فات انه بعض المؤلفين او المفسرين قالوا انها اصعب آية في العهد القديم فعملت برجلة، لكن الآية واضحة خالص. انا مش شايف فيها لا صعوبة ولا ده، هي دي مكانها، ده مكانها كان لازم يجي في الحتة دي، واضحة؟ طيب نخش الآية 21. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي الناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. هذه الآية اللي صعبة معناها كده يبان انها واضحة قوي، لكنها حقيقة هي ملخبطة صعبة. اقول لكم صعبة ليه؟ لان هو الاول قال سؤال، امنت متهيأ لك ان الاجابة هتيجي وراه، لكن الاجابة في الاية اللي بعدها. واخدين بالكم؟ يعني الجزء الاولاني سؤال، الجزء الثاني شرح للسؤال مش الاجابة. الاجابة في الاية 22. واخدين بالكم ازاي؟ طبعا اللي يقرأ الاية ويركز فيها ويدربس على انه يفهم 21 مش هيفهمها، لان الاجابة مش في 21، الاجابة في 22. تعالوا نفهمها تاني. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ الاول نفهم السؤال، فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ يعني دلوقتي انت يا بولس اقنعتنا ان الناموس ده يعني درجة تانية، درجة تالتة، يعني ملوش لازمة. انت اقنعتنا بان الناموس ده يعني ممكن الاستغناء عنه. طيب هل انت معنى، هل تقصد يا بولس ان الناموس ضد مواعيد الله؟ الوعد اللي ربنا اداه لموسى لابراهيم. ايه الوعد اللي ربنا ده لابراهيم؟ في نسلك تتبارك جميع الامم. فهل ده انت ما انت عمال بتقول لنا ان الوعد كان قبل الناموس ب 430 سنه؟ طب نفهم من كلامك ان ده ضد ده الحشم. طيب لانه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقه البر بالناموس. لو كان في ناموس قادر ان يعطي حياه ابديه ويوصلنا المجد ما كانش في داعي للعمل المسيح. يبقى فعلا ده ضد ده. عشان كده عايز اقول لكم ان الجزء الثاني من الايه هو شرح للسؤال ليه. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ يعني هل في تعارض بين ده وبين ده؟ انت بتقول كده ليه؟ لانه لو كان في ناموس بيحيي لانه لو كان لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقه البر بالناموس. يبقى فعلا في تعارض بين ده وبين ده. او اقدر اقول انه مش ممكن يكون في تبرير وحياه ابديه باي ناموس من الناموس. مش ممكن. عايزين فاهمين الحته دي؟ ان الجزء الثاني من الايه تفسير للسؤال، تبرير للسؤال. الاجابه فين بقى؟ في الايه اللي بعدها. لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطيه ليعطي الموعد من ايمان يسوع. اذا نقدر نفهم هو عايز يقول ايه. الكتاب او الناموس اغلق على الكل. يعني ايه اغلق على الكل؟ اللي بيفسر دي الايه اللي قالها بولس الرسول في روميا 3، الجميع زاغ وفسدوا، ليس بار ليس ولا واحد. اقروا الايات دي كلها منتقاه من المزامير، كلها طالعه من المزامير، ان مفيش ولا واحد عدل في العالم ده كله، ولا واحد بار، ليس ولا واحد، ليس بار ليس ولا واحد. طيب هنا الناموس كان فايدته ايه؟ هو الاول سأل السؤال ده، هل الناموس بلا سبب؟ هل الناموس في تضاد مع الوعد الحشم؟ انا ما قلتش كده، انا ما قلتش كده، بس مفيش ناموس يقدر يحيي. لكن الناموس ده كان بيعمل ايه؟ غرضه ايه؟ انه يقنعني ان انا ملياش حياة عن طريق الناموس، انا محتاج لمخلص يأتي من السماء. وبصراحة لما تيجوا تقروا الانبياء، عندنا كم نبي في الكتاب المقدس؟ كم نبوة؟ في الانبياء الكبار وفي الصغار. الكبار كم؟ عشان نسهل، 4، والصغار 12، يبقى 16. انا اقدر الخص 16 نبوة في كلمتين، لان كلهم ماشيين على نفس الوتيرة. 16 نبوة بيقولوا نفس الكلام. بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا خطاة يا نكسين، ربنا هينتقم منكم نتيجة خطاياكم. بصوا 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 بصوا، هناك في مخلص جاي. 16 نبوة ليهم نفس النمط. على غفلة تلاقي النبي من دول ولع نار، يا خطاة يا نكسين يا زنا يا قتلة، يا اللي عملت ياللي خنت ربنا قبل ما يقول كلمة ربنا هينتقم منكم يقول في مخلص جاي. وتلاقي الـ 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 النغمة اتغيرت وربنا بيدي وعود بالخلاص. ده ملخص. يعني لو عايز الخص 16 نبي في كلمتين اقول الكلمتين دول. اذا الناموس كان بيشير الى واحد جاي، وهم كانوا كلهم عارفين من اول موسى. وربنا قال لموسى، قال له في نبي هيجي زيك كده، هو الناس لازم تسمع له. ولما نقرأ الكتاب المقدس من أول حتى آخره لازم هنكتشف, وإحنا درسنا العهد القديم لازم هنكتشف هذه الوعود اللي كانت بتتكلم عن المسيح, الوعود اللي بتتكلم عن المسيح المخلص اللي جاي. يبقى الناموس ده كان بيعمل ايه؟ زي ما هنشوف دلوقتي كمان كم آية, ان ده كان مؤدب بيأدب بيكبح جناح الطبيعة الفايرة اللي جوايا اللي بتصرخ طلب الخطية, كان بيأدبني بيلجمني بيحط اللجام في بق الفرس الجامح, وفي نفس الوقت بيديني اقناع ان الطبيعة الفاسدة اللي جوايا اللي بتحب الخطية ملهاش حل الا في الشخص اللي بتشاور عليه او اللي بيشاور عليه العهد القديم. لكن احنا بقى بينا وبين بعض, هل الناموس فعلا كان فاشل انه يفرز نماذج جيدة؟ طبعا لا, طبعا لا, كان نموذج ناجح جدا. واللي قدر انه يفهم الناموس ونلاقي فعلا ناس خرجوا من تحت ظل الناموس ناس قدسين. إيليا ده ما جاش زيه, ما جاش زيه. مين ده؟ هو حد احنا سمعنا حتى في العهد القديم الجديد سمعنا ان حد خطفته مركبة نارية. إليشع ده جا زيه, الانبياء دول جا زيهم فعلا. طب بلاش الاتناشر تلميذ اللي كانوا في منتهى اللذة مع المسيح ومشوا تبعين المسيح, صحيح كان ليهم ضعفاتهم بلا شك, ولكن طب ما كانوا ماشيين مع المسيح, ما سمعناش غير ان واحد خانوا من الاتناشر, لكن 11 مشي وراه. اذا الناموس كان قادر انه فعلا يهذب, ولكن زي ما شفنا في روميا ان كانت المشكلة الكبيرة اللي وقع فيها اليهود بسبب الناموس ان هم ان هم حبوا ان هم يثبتوا برهم الذاتي. يعني كل واحد فيهم يقول بدم انا نفذت الناموس اذا انا بار, بدم مش بكسر ولا خطية يبقى انا بار. البر بقى جواهم بر ذاتي, بدم انا نجحت في ان انا انفذ الوصايا اذا انا بار. ولكن انا بمفهوم العهد الجديد النهاردة انا بقول انا بقدر انفذ الوصايا, بس ايه؟ بالمسيح يسوع ربنا, بالروح القدس اللي جوايا. انا مفيش فضل لنفسي في ان انا انسان بر, ده هو اللي عمل كل حاجة, هو اللي عمل كل حاجة. انا بقى هنا ده الفرق اقول ايه الفلسفي اللي بيني وبين اليهودية, ده الفرق الفلسفي. اليهودية كانت بتعتمد على ان انا بار بنفسي, لكن ده مش موضوعنا. موضوعنا هذه الآية اللي فيها بولس الرسول بيتساءل, هل معنى كلامك يا بولس ان في تضاد بين الناموس وبين الوعد؟ انتوا ليه بتسألوا السؤال ده؟ لان احنا فهمنا من كلامك يا بولس, احنا فهمنا من كلامك انه اذا كان هناك ناموس يحيي يبقى المسيح جاء من غير سبب. قال لا يا جماعة انا ما قلتش كده, انا ما قلتش ان ناموس كان من غير فايدة, حاشا, انا ما قلتش الكلام ده. طب انت عايز تقول ايه يا بولس؟ انا عايز اقول ببساطة ان الناموس ده كان له فايدة مهمة جدا جدا جدا, انه بيقنعنا كلنا وبيحطنا كلنا في حالة انتظار لمخلص جاي. الناموس بيشاور عليه والانبياء بيشاوروا عليه. ادي معنى الايتين دول, اقروهم تاني وشوفوا مفهومين ولا مش مفهومين. انا عارف ترجمتهم صعبة شوية, لكن صدقوني الاية اللي قالوا عليها اصعب اية الاتنين دول اصعب منها شوية. اقراهم تاني معكم. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ هل في تضاد؟ حاشا, لان الاثنين من الله, الناموس من الله والوعد من الله, فمش ممكن يكون في تضاد. الله لا يضاد نفسه, الله لا يضاد نفسه, مش ممكن ربنا يحط ناموس مضاد للوعود بتاعته. الله, طيب وما انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ لانه لو اعطي ناموس قادر ان يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. قال لا استنوا, استنوا، هو كلام ده برضو صحيح ان مفيش ناموس يحيي، ولكن ده مرحلة مؤقتة. لازم تفهموا كده، ده مرحلة مؤقتة. المرحلة المؤقتة دي بتحطك في وضع انتظار للحل النهائي. الحل النهائي هو المخلص اللي جاي، لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. الاتين دول تفهموا؟ اغلق اقنع، يعني بالضبط كده خلنا كلنا زي المحبوسين واحنا مقتنعين ان احنا نستاهل الحبس. احنا كلنا وحشين ومفيش امل في اصلاحنا غير في حل يجي من فوق، سواء امم او يهود. هل الاممي كان يستطيع انه يتخلص من العادات الرديئة اللي عنده والخطايا اللي هو ماشي فيها؟ ما يقدرش. هل يهودي كان ممكن يتخلص من الكبت اللي هو فيه؟ يعني الناموس زي ما قلت لكم اكتر مرة، الناموس يقول لي لا تزني، واخد بالك ازاي؟ طب ولو زنيت؟ في رجم، في قتل، ممكن اعزلك خالص من المجمع اليهودي، تطلع برا، ابقى انا نفسي اعمل خطية لكن خايف، خايف. وبعدين في نفس الوقت اقف وبجح واقول لك انا بحسب الناموس بار، ما انا ما زنتش. لكن من جوايا في قذارة في الضمير وفي قذارة في القلب، دي ما كانش ليها اصلاح بالناموس. عارف بالظبط عاملة زي ايه؟ زي قانون العقوبات اللي موجود في مصر او موجود في اي بلد. في قانون هنا اللي يتظبط بيزني هيتسجن، ليها عقوبات يعني. فالقانون اقصى حاجة يقدر يوصل لها فيا فين؟ التنفيذ. لكن يقدر يصلح نظرتي اللي مليانة شهوة وقلبي اللي بيشتهي الخطية؟ ما يقدرش يصلح، ما يقدرش يصلح. وده اللي قال عنه التلاميذ في مجمع اورشليم، قال يا جماعة احنا كان عندنا ناموس لا احنا ولا ابائنا قدرنا ننفذه، فليه بنحمل غيرنا اللي احنا ما قدرناش نشيله؟ الكلام ده مش هقدر، انا مش هقدر اوصل لجوه قلبك انا بوصية. لكن ايه اللي ممكن يوصل لجوه قلبك؟ الحاجة اللي قلنا عليها، بتحول القلب الحجر لقلب لحم. مين اللي بيعمل دي؟ الروح القدس. وده كانش ممكن يجي عن طريق غير عن طريق فداء المسيح. فالناموس حطنا كلنا في موقف احنا فشلنا، احنا فشلنا مش قادرين. طب تعالى لوصية لا تزني وانا مش بنفذها، مش بزني لاني خايف، لكن وصية زي لا تشتهي اعمل فيها ايه دي؟ فهذه وصية لا تشتهي، طب اعمل فيها ايه؟ ممكن يجي واحد في الريسي يشوف واحدة كده عجبه يروح عامل كده ماشي، لكن جوه في ايه؟ جوه مفيش حاجة، مفيش تصليح. عايز اقول عكس اللي سمعناه في رسالة العبرانيين، ان احنا النهاردة اصبح عندنا قلب مرشوش بالدم وضمير نقي. ده مش ممكن يجي الا عن طريق اصلاح الداخل، وده عمل الروح القدس. وكل ما تمتلئ بالروح القدس كل ما الروح القدس ينقي فيك اكتر وتوصل للحتة دي. وهرجع اقول مرة ثانية، مش هوصل لها 100%، مش هقدر اوصل لها 100%. يعني لو قلنا مثلا عشان تفهموا اللي انا عايز اقوله، لو قلت ان اليهودي كان ممكن يقدر ينفذ وصية لا تشتهي بنجاح قدره 20%، في المسيحية اقدر اوصل لكام؟ 90 واستوب على كده. وهيفضل 10% تعبني ومضايقني وزلني طول ما انا في الجسد. نعم؟ ما هو بيبقى عرفان منها ونفسه يتخلص من الحتة دي. ايه اللي خلى بولس الرسول يقول ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟ امتى اخلص من الجسد ده؟ نعم؟ ما هو انا بسعى لكن في حتة مازالت موجودة جوه بتعبر عن ضعف الجسد. عشان كده بقول انا بقدر اوصل للنجاح في الاصلاح الداخلي بنسبة 90-95%، لكن بتفضل حتة جوه من كده عليا. لو قدر الانسان بتاع العهد القديم اللي بينجح في انه ينفذ الوصايا بدرجة 20%، طبعا 20% ده عنده يعني ده ما في ده يا ما هنا يا ما هناك، واخد بالك ازاي؟ لو قدر ينفذ هذه الوصية هينفسه فرحان جدا جدا وشاعر بنوع من السرور. لما جم التلاميذ وقارنوا بين حالتهم في اليهودية وبين حالتهم في المسيحية قالوا ده احنا نطينا نطة كبيرة جدا، لكن ما زالوا بيحسوا ان في حاجة جوه، ما زالت في غلط، ما زال في حاجة غلط، ما دي مش هتتصلح لاني ما زلت في الجسد. طب انت هتتصلح؟ اهو ده الوعد اللي احنا مستنينه اللي مسميه بولس الرسول الفداء التبني فداء الاجساد. لسه لما اخد الجسد الممجد دي اللي احنا شرحناها في مرة لما قلنا البلوك اللي اسمه اولاد الله انا دخلته بالمعمودية، لكن انا زي اي انسان بخطئ. وده اللي قاله معلمنا يوحنا. انتوا فاكرين لما شرحت لكم الحته دي وقلت لكم ان لو اقرا رساله يوحنا من غير ما اكون فاهم الحته دي هتلخبط. رساله يوحنا في اصحاح 1 يقول ان قلنا اننا بلا خطيه نضل انفسنا، يعني لازم كل واحد فينا له خطيه، لازم، واخد بالك ازاي؟ ويجي في اصحاح 3 ويقول ايه بقى تشنكل الكل ويقول لك علامة انك انت مولود من الله انك لا تستطيع ان تخطئ. مش بس لا تخطئ، لا تستطيع ان تخطئ. يا يوحنا يعني انت مش لسه بتقول ان احنا قلنا لو قلنا بلا خطية يبقى بنضل انفسنا؟ هو دي ولا دي؟ طب احنا اولاد الله ولا مش اولاد الله؟ لو خدنا الايات بسطحية من غير ما نكون فاهمين الحقيقة هنضل، احنا اللي هنضل. ولكن الحلها بمنتهى البساطة ان انا بالمعمودية بخش في البلوك اللي اسمه اولاد الله، لكن غصب عني باخطئ بطلع بره. ولكن لانه ربنا حللي المشكلة، الاية اللي بعدها على طول بيقول ايه؟ بيقول ان قلنا اننا بلا خطية نضل انفسنا. الاية اللي بعدها ايه؟ إن اعترفنا بخطايانا فإنه أمين وعادل فيغفر لنا خطايانا. أرجع تاني للبلوك. بس اللي بيحصل إن أولاد الله اللي بقوا أولاد الله مجرد ما الواحد من دول بيخطئ ويطلع بره يستغرب الجو، ما يطقش يجري يقدم توبة بدموع وندم وروح ويعترف يروح ناطط تاني جوه، وهفضل عمال أطلع وأخش لحد ما موت واخد الجسد الممجد. الجسد الممجد ما فيهوش ضعف، غير قابل ولا يستطيع ان يخطئ. وده اللي احنا متوقعين، بيقول لك متوقعين التبني فداء الاجساد. لكن كون ان واحد يصل في الارض انه لا يخطئ ده ضد الكتاب المقدس. ده يوحنا يقول لك كمان ايه؟ ان قلنا اننا لا نخطئ نجعله كاذبا. ليه؟ لان هو قال الصديق يسقط في اليوم ويقوم 7 مرات، فلو قلت ان انا ما بخطئش يبقى هو كذب في الحته دي. بس الخطايا عن خطايا تفرق، خطايا عن خطايا تفرق. يعني احنا لما قلنا هنا في بلوك اسمه أولاد الله، وهنا في بلوك اسمه أولاد إبليس. اللي قاعد هنا ده بيعمل حاجات تشيب لها الولدان، واخد بالك ازاي؟ وكل ما يتقدم كل ما يقدرش يعمل الكلام ده، ما يقدرش. وتبتدي تفهم يعني ايه لا يستطيع ان يخطئ. اللي في البلوك ده هنا هو، يمكن هنسمع عن الانبا انطونيوس انه قعد يعني بيبكت نفسه حزين جدا انه مرة صحي متأخر 5 دقائق الشمس طلعت، وقعد يلوم نفسه يقول لها ازاي يا نفسي تكسلي وتقومي متأخرة 5 دقائق. فرق بين اللي في البلوك ده وبلوك ده طبعا، واخد بالك. كلمة لا يستطيع ان يخطئ ممكن تتصورها معايا، ان واحد مثلا في قامة روحية عالية، قامة روحية عالية، اتصور معايا واحد يعني مين اللي انتوا بتحسوا انه انسان، بابا كرولس مثلا، ناخد بابا كرولس، الناس كلها بتحبه، وجات له بنته طلبت منه الخطية، هيوافق؟ ما يقدرش. فلا يستطيع ان يخطئ. امال خطيته ايه؟ الفرق بقى ما بين الخطايا دي والخطايا دي، وبشبهها باوضه مليانه فران وصراصير كبيره الحجم، وصراصير اصغر حجما، وصراصير اصغر حجما، وبعد كده كل ما يصغر نخش في البق ونخش في الاوضه يعني ملوثه تماما، يعني ده قلبي. لما يبتدي نور المسيح يخش، افرض ان انا ابتديت انور نور شمعة بسيطة جدا في هذه الاوضة، هتشوف ايه؟ لا مش يجرب، هتشوف ايه؟ هتشوف الحاجات الكبيرة اوي، الفران الكبيرة اوي، تجري وراها لما تموتها، انت طبعا هتعرف من الفران هتموتها. لو زاد النور سنة هتشوف الصراصير كبيرة الحجم تقوم تجري وراها. كل ما النور يزيد كل ما ان قلب داود يعني يماثل في قداسته قلب الله. ده احنا بتبقى مصيبه لو فهمناها كده. فين داود من الله؟ اعدلت بلاوي داود؟ في داعي نعد بلاوي داود؟ انا الخطايا المعروفه عن داود انه زنى وقتل. لكن ايه رايك في خطيه لما غلب بني عمون، قعد 10,000 في الارض، قسمهم 3 تلتات، داس التلت بالنوارك، فرمهم، ايه ده؟ ده داود؟ ده داود اللي مرة لما قطع حتة من جبة شاول يقول لك قلبه ضربه، ايه القسوة دي؟ مهما كانوا اعداء، طب موتهم بالسيف لكن تدسهم بالنوارك تفرمهم. عايز اقول ان هذه الخطية او هذه السقطة، ان يدوس ناس بالنوارج، ما تجيش الا بسبب خطية الزنا. ليه؟ لان دايما ترتبط خطية الزنا بالقسوة، فما كانش ممكن يوصل لدي الا كان وقع في دي. نرجع تاني للآية، يقول فتشت قلب عبدي داود فوجدته حسب قلبي. يعني اللي في قلب داود انا موافق عليه، انا موافق على الطريقة اللي هو بيتبعها. ايه الطريقة اللي كانت عاجبة ربنا؟ انت اخطيت يا داود، عملت كده، انا اخطيت يا رب. العكس بقى، تعالي عشان تقارني، شوف شاول الملك كان بيعمل ايه. صمويل يقول له انت اخطيت، يقول له انت اللي غلطت، انت اللي اتأخرت، وربنا هو اللي عمل. ده مش حسب قلب الله. ربنا لما قال لادم انت عملت ايه يا ادم؟ احوى، تعالي احوى الحية، مش ده مش حسب قلب الله. لكن اللي على حسب قلب الله ان انا اقر واعترف بخطيتي، ده اللي عجب ربنا في داود. لكن اوعوا تفتكروها الاية دي، ودايما الناس بتكررها بسذاجة، ان قلب داود حسب زي قلب الله. ازاي مفيش، لم يوجد هذا الانسان ولا الملاك. ده الكتاب يقول على الملائكة ينسب لملائكته حماقة، او ما اقول ان ده قلب داود كان فوتوكوبي من قلب الله. ازاي؟ اوعوا تفهموها غلط الايه دي. اللي بيحصل انحدار يوم يقرب لهنا. الحقيقة احنا انا قلتها لكم قبل كده، هو في اتجاهين حسب برضو رسالة يوحنا. المدام بتسأل بتقول لو واحد كان في البلوك بتاع اولاد الله وخرج ونسي حكاية التوبة وطول في الموضوع ومات وهو برا، يحصل له ايه ده؟ ايه رأيكم؟ انا هجاوب، مش هجاوب على السؤال غير لما اقول لكم الفكرة اللي لازم تعرفوها. بحسب رسالة يوحنا بيحط تعريفين، السالك في النور والسالك في الظلمة. اللي كان في البلوك ده وخرج، مش خرج نتيجة ضعف، لا خرج وبنية مؤكدة، انا بضيع وقتي مع الجماعة دول، انا اكتشفت اللذة اللي برا، ايه اللي مخليني قاعد في تضييع الوقت ده، دول جماعة عمالين بيصوموا ويصلوا ويسبحوا حاجة تقرف، انا مش ناوي اقعد في الحتة دي تاني. وبلغة ارمية، واتكررت الآية دي اكتر مرة في ارمية، ان هذا الشعب اعطاني القفا لا الوجه، واتقالت عن ديماس، ديماس تركني اذ احب العالم الحاضر. فحتى لو كنت في هذا البلوك، لكن انا خدت قرار واضح، انا مش عايز تضيع وقت هنا تاني، انا عايز اتمتع بالدنيا واللي فيها، ابقى اسمي سالك في الظلمة. خلاص انا خدت قرار، انا مش عايز الكلام ده، مش عايز ربنا ومش عايز تضيع وقت، انا اكتشفت اللذة اللي في الدنيا، سيبوني اتمتع بالكام يوم اللي فضل لي. العكس، في واحد كان هنا وخد قرار انه لا انا عايز ربنا، انا خايف، انا خايف اروح سايب المكان ده وامشي، صحيح انا ما وصلتش لدرجات القداسة اللي هنا، لكن انا خلاص رفضت هذا المكان. قولوا لي بقى ده بيسموه ايه؟ السالك في النور. لو مت وانا اتجاهي كده، من المؤكد انا هخلص، ولو مت وانا اتجاهي معاكس، من المؤكد انا ضعت. ايه معناها ديماس؟ ديماس تركني اذا احب العالم الحاضر، ده خد قرار انه مش عايز يمشي في الطريق ده. ويقول في رسالة فيليبي على ما اعتقد، كثيرين من اللي كنت اذكرهم لكم مرارا اذكرهم الان باكيا، لانهم اصبحوا اعداء صليب المسيح. الاول كان بيذكرهم بفرح لانهم كانوا هنا، خدوا قرار انه لا انا عايزين نتمتع، فاصبحوا اعداء صليب المسيح، ضاعوا، فبيذكرهم باكيا. هو كان بيبكي عليهم لانهم خلصوا، كان بيبكي عليهم لانهم ضاعوا. احنا واخدين قرار بايه؟ انا عايز ربنا ولا مش عايز ربنا؟ الخطورة ان واحد بياخد قرار انا مش عايز الطريق ده، ده تضيع وقت، ده طريق ممل. واضح الكلام؟ نرجع لغلاطية. لكن الكتاب اغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعد من ايمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. حد عنده سؤال لحد كده ولا فهمت الآية دي؟ ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين. هنا محروسين على فكرة محبوسين، لأن الحراسة بتتم على السجناء، يحطوا السجناء في السجن ويحط عليهم حرس. فكلمة محروسين المقصود بها احنا كنا زي المساجين وعلينا حراسة، وهذه الحراسة كانت ده صح وده غلط، ده صح وده غلط، واذا عملت كده في عقوبة، اللي هو الناموس، ده الناموس. كنا محروسين، ولكن قبلما جاء الايمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا. تاني مغلقا، الى الايمان العتيد ان يعلن. لا، الايمان العتيد اللي هو لحد ما يجي المسيح ويبقى الايمان بهذا المسيح اللي جاي يخرجنا من هذا القمقم اللي احنا محبوسين فيه، ده حلال وده حرام وده حلال وده حرام. الله.
طب هو دلوقتي احنا عايشين في المسيحية مفيش حلال وحرام، يعني كل شيء يحل لي بقى وبرطع يمين وشمال. انت بولس بتانا يعني الآية دي ممكن افهم منها كده، يعني احنا الاول كنا محطوطين في حبس وآيات بتقول لي حرام وتقول لي حلال، وبعد دلوقتي ما جالك اما جاء بقى الايمان بالمسيح، انا امنت بالمسيح برطع بقى يمين وشمال. هل يفهم كده؟ طب تفهموها ازاي؟ احنا كنا محبوسين في العهد القديم، كنا محبوسين، المسيح حررنا. طب الحرية هنا تتفهم ازاي؟ ها شوفوا، الحرية تتفهم اللي بيتكلم عنها بولس الرسول، وهي الكلام ده بمنتهى الوضوح حالا بعد كم آية، اعتقد في اصحاح 5 او اول اصحاح 5، انه احنا خدنا الحرية، ولكن لا تصيروا الحرية فرصة للجسد. فين دي؟ ايوه اصحاح 5 آية 13، فانكم انما دعيتم للحرية ايها الاخوة، غير انه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد، بل بالمحبة اخدموا بعضكم بعضا. ارجع اقول مرة تانية، اللي يفهم من الاية ان احنا كنا محروسين، ولكن احنا الان في حرية. ليه؟ لان الناموس كان بيقول لي حلال وحرام، حرام وحلال، حلال وحرام، حرام وحلال، ما تعملش دي اعمل دي، ما تعملش دي اعمل دي. لكن دلوقتي انا تحررت من كل ده، انا عايز التفسير الواضح للكلام ده. معناه ايه؟ الكلام ده 100% صح. الناموس حررني من الطقوس، للاسف الايمان بالمسيح حررني من الطقوس بتاعه الناموس، لا هغسل ايديا ولا هقدم ذبايح ولا هختتن، انا حرتي اعمل انا عايزه. انا مش مستعبد لقوانين الناموس. نمره 1. نمره 2، اوعوا تنسوا ان احنا في ظل الناموس كانت طبيعتي من جوه ساقطه، عاصيه، متمرده، فكنت انا محتاج لحد من بره يقول لي غلط وصح. لكن في ظل الايمان اصبح المسيح بيحيا فيا، فانا النهاردة طالما المسيح بيحيا فيا وهو اللي بيحركني والروح القدس بيغيرني ويثبتني في هذا المسيح اللي بيحيا فيا، فانا مش محتاج حد يقول لي من بره، انا مش محتاج اوامر ونواهي من بره، انا بقت موجودة من جوايا، انا موجودة من جوايا. الكلام ده هيقوله بمنتهى الصراحة في اصحاح 5 في الايات اللي انتوا كلكم حافظينها، ثمار الروح القدس ايه؟ محبة، فرح، سلام، الى اخره، مش كده؟ انا هقراها لكم بس ما تتخضوش من الصيغة، لان ممكن تكون الصيغة صعبة شوية. اقلبوا الصفحة، بيقول الآية الصيغة صعبة شوية ولكن لما هتفكروا فيها هتلاقوها سهلة. بيقول ايه؟ واما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول اناة، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف. ها؟ ضد امثال هذه ليس ناموس. يعني ايه ضد امثال هذه ليس ناموس؟ انا مش عايز اضيع وقت في شرحها دلوقتي، ولكن عايز اقول ببساطة اللي عنده دي، اللي عنده كل هذه الثمار مش محتاج ناموس، مش محتاج ناموس. اللي عنده ببساطة كده، اللي عنده تعفف مثلا، اللي حصل على فضيلة التعفف من الروح القدس، هل هيشتهي عربية جاره؟
ده هو مش مشتهي حاجة خالص. هل هيشتهي مرات جاره؟ ما هو مش عايز حاجة خالص، مش عايز. اللي عنده محبة هيقتل، هيحتاج لوصية اسمها لا تقتل، مش محتاجها، مش محتاجها. طب هل معنى كده ان انا الغي الناموس بوصاياه؟ نقول ايه الاجابة؟ ايه؟ حاشا. طب وهو كم واحد عنده الحاجات دي؟ كم واحد وصل للدرجة دي؟ ده الناموس عبارة عن الالف ب اللي بتعلمنا. النهاردة انا لما باجي اعلم الصغارين في مدرسة الاحد بعلمهم وصايا العشرة، وتفضل الوصايا العشرة عبارة عن جايد ليا. يفضل حد بيقودني لحد لما بأوصل لهذا المستوى. كم واحد وصل لهذا المستوى انه امتلأ من ثمار الروح القدس؟ محبة، فرح، سلام، وداع، تعفف. فين ده؟ فين اللي وصل للكلام ده؟ لا، احنا محتاجين للناموس، وهذا الناموس بيفضل كارشاد ليا يوصلني ان دايما ابص للمسيح واقول له اديني اكتر، اديني اكتر. انت يا رب تقول لا تشتهي، انا لسه بزلت اشتهي، اديني يا رب ان انا اموت عن العالم. انت بتقول لا تقتل، طب ما انا ممكن بتصرف غلط انا عملته اعترت انسان قتلته روحيا. ده داود لما بيقول نجني من الدماء يا الله، مش بس الدماء يعني القتل، ولكن طب ما انا كام واحد اعثرته؟ والمسيح يقول لو اعثرت احد اطفال الصغار ارمي نفسك في البحر وعلق في عمقك حجر راحة. طب ما انا ممكن اكون ضيعت حد، ممكن اكون تصرفت اي تصرف يكون ضيع حد. باستمرار الناموس انا محتاجه كمرشد ليا بيقودني، وبيقودني لايه؟ ان انا محتاج اكتر واطلب من المسيح اكتر، اديني اكتر. انا طمعان في مستوى اعلى واعلى، انا عايز اوصل لتعفف كامل عشان تموت فيا كل شهوة يا رب. وده اللي وصل له واحد زي اغسطينوس لما قال جلست على قمة العالم عندما اصبحت لا اشتهي شيء. فين؟ اما نوصل لمستوى اغسطينوس هنقول مش محتاجين للناموس. ولكن ده اللي عايز اقوله، ان الانسان اللي المسيح بيحيا فيه بالكامل واصبح موجود فيه بالكامل مش محتاج للناموس. ولكن لحتى ما اوصل لهذه الدرجة انا محتاج للناموس. عشان دايما بولس الرسول اما يقول لك يعني الغي الناموس بالحاشا، انا ما قلتش كده، بس افهمه ده بيقود ليه وده بيقود ليه. الناموس عبارة عن قوانين جاية لي من برة، ولكن المسيحية هي تغيير كامل شامل في الداخل، حياة جديدة. وده اللي قاله ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. لكن احنا كل مدى بننمو، بننمو وبتنمو هذه الخليقة الجديدة. وده اللي احنا قلناه الدور اللي فات، اعتقد ان الخليقة الجديدة حخدناها في المعمودية، ولكن عمالة بتنمو، عمالة بتنمو، وكل مدى بنعرف اكتر، وكل مدى بننمو اكتر، وكل مدى بوصل للمحبة والفرح والسلام والتعفف والوداعة والإيمان. تمام؟ فاهمين كده؟ نرجع تاني. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. إذن قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح. هنا كلمة مؤدبنا عشان نفهمها، ده عبارة عن المربي. انتوا عارفين اغسطينوس، مش اغسطينوس يا ربي، ارسانيوس كان اسمه ايه؟ معلم اولاد الملوك. وارسانيوس ده كان ضرب اظن ابن الملك، كان بيضربه وهو صغير، فلما كبر وبقى ملك ارسانيوس خاف منه وساب القصر ومشي. مش كان القصة كده ولا انا غلطان؟ انا فاكر القصة كده. عموما وظيفة المؤدب، وده كان وظيفة اي مربي بيربي اولاد الملوك واولاد العظماء، وظيفته ان هو يؤدب، وممكن مسموح له بالضرب لحد ما الولد يكبر
مش محتاج لمربي. هنا كلمة مؤدب هي المربي اللي كان من حقه انه يضرب الولد وهو صغير. فهمت عنيه مؤدبنا؟ هو اللي من حقه المؤدب اللي وظفته يربي الاطفال الصغيرين ويهذبهم ولما يغلطوا يضربهم. ده الناموس. لكن طبعا بعد ما كبروا ما حدش بيضرب, ما حدش يضرب الولد الكبير, الراجل الكبير حدش يضربه. فكأنه هنا بيقول لهم انتوا بعد ما كبرتوا وبقيتوا اولاد لربنا بتحنوا للخرزانة تانية بتاعت الناموس. ده انتوا عاملين زي الراجل الكبير بعد ما كبر, دول فين ايام الخرزانة؟ انتوا اللي عايزين ترجعوا للناموس تاني؟ إذن قد كان ناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان, ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب, لأنه حصل نضج خلاص وحصل تغيير كامل في داخلي, أصبحت أنا مش عايز الخطية, مش لأن في ضربة من بره, ولكن لأن أنا من جوايا حصل تغيير, ما بقتش عايز الخطية, ما بقتش عايز الخطية. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. عايزة تصحيح لغوي, هي في المسيح يسوع. لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان في المسيح يسوع. لأن احنا خدنا البنوة ازاي في بالمعمودية, أصبحنا أبناء. واحنا خدنا البنوة ازاي, أنا ابن ازاي؟ أنا ازاي يحق لي ان انا اقول ان انا ابن لله ازاي؟ ايوه, بالاتحاد بالمسيح الابن. طب انا اتحدت بالمسيح الابن ازاي؟ في ان انا اصبحت في المسيح يسوع, وده اللي قاله المسيح, اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم. طب الثبات ده بيتم ازاي؟ بالمعمودية, ان انا بموت مع المسيح واقوم مع المسيح. اقروا رومية 6 هتلاقي ان كلمة الاتحاد جاية من المعمودية. فاحنا خدنا البنوة عن طريق الثبات في المسيح, بان احنا متنا مع المسيح وقمنا مع المسيح, فقمنا ثابتين في المسيح, مش كده؟ طبعا بالخطية الثبات ده بيفك, وعشان كده ربنا بيقول لي اثبتوا فيا, يعني حافظوا على الثبات اللي انتوا خدتوه. حاضر يا رب, انا انفصلت عن طريق الخطية, لكن برجع للثبات تاني بالتوبة, عيشوا حياة التوبة. عشان كده احنا في الكنيسة نسمي حياة التوبة, مش التوبة دي بقدمها مرة كل 6-7 اشهر لما اروح اعترف, التوبة دي كل لحظة, انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. حياة التوبة دي حياة, حياة دايما انا بشتاق لان انا اسيب الغلطة اللي عملتها قبل كده وانتقل الى حياة افضل, عشان افضل ثابت في المسيح. ادي اجابة السؤال, طول ما انا عايش حياة التوبة وباستمرار حتى لو غلط اقوم واتنفض اقول يا رب سامحني, مش لازم استنى لحد ما اروح لابونا. بس في ناس بتفتكر ان انا لازم استنى, ما اقدمش التوبة الا اما بروح بعد 4-5 اسابيع لابونا اعترف. التوبة دي فورا, مع كل خطية لازم اقدم توبة, لازم اقدم توبة فورا بقى بعدين اما بروح لابونا, لكن فورا او متأسف وربنا هيقبل توبتي على فكرة لما هقدمها. اللي ثابت اللي عايش حياة التوبة دي يبقى دايما سالك في النور, ده سالك في النور, مش طايق حياة الخطية, بيعمل الخطية لكن على طول بيتنفض ويوم وعايز ينطر عن نفسه الطين والتراب. واضحة؟ لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان في المسيح يسوع, لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. أقول لك نكتة ولا أقول لك نكتة تضحكوا؟ كان في عندنا واعظ زمان هنا, لما يجي العواجيز يعرفوه الصغارين ما يعرفوهوش, لما كان يجي هنا في الكنيسة الناس تتلم
لحد الشارع من بره، وكان يبتدي دايما بالاكورديون، يقعد يقول ترانيم بالاكورديون ويسخن الناس، وبعد ما يقول كم ترنيم والناس تسخن يبتدي الوعظة. الوعظة كانت الحقيقة يعني تولع. المهم افتكر له مرة قال ايه، قاعد يشرح الآية دي، لبستم المسيح يسوع، فيقول عليها ايه، يقول يا حبيبي المسيح ألصيص يجي على كل المقاسات. في مرة العمارة، اذا كان حد فيكم فاكر العمارة بتاعت كابسيس بالاس، الفندق اللي في شارع رمسيس اللي قصاد سينما رمسيس، مالت. هو مش وقع، هي العمارة مالت وعين صلحوها وعدلوها تاني. فدخل بعد ما خلص الترانيم بالاكورديون، ركن الاكورديون وراح عامل كده. وفضل مايل بالطريقة دي فترة طويلة قوي، وبعد كده وهو ماسك الميكروفون قعد مايل كده دقيقة دقيقتين، والناس مش عارفة هو عمل كده ليه. وبعدين قال لهم قد مالت العمارة، وراح معدول وقال وهكذا الحياة. طبعا الناس كانت بتحب الوعظ بالطريقة دي، صدقوني كان لما كان بيجي ما كان يبقى فيه مكان في الكنيسة، لا في الكنيسة ولا في الحوش ولا في الشارع. يعني لبستم المسيح، طبعا سيبكم بقى من النكت، النكتة اللي اتقالت الموضوع مش قول سايز ولا حاجة، لكن يعني ايه لبستم المسيح؟ يعني ايه؟ ايوه، هو احنا توصلنا الآية المحورية اللي بنقول عليها بتدور حواليها المسيحية، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، أما نحن فلنا فكر المسيح، أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء ثانية؟ لا لا، ده الموضوع عايز قاعدة، ده فكري بقى فكر المسيح، إيدي رجلي أعضائي أصبحت أعضاء المسيح، المسيح بيحيا فيا بيحركني. أجي أعمل الحركة دي يقول لي كده غلط، اعمل كذا، سنة بسنة أصبح المسيح هو اللي بيتحرك، مش كده؟ طالما المسيح هو اللي بيتحرك أصبح لي فضائل المسيح. ده مش بس كده، أصبحت صورة للمسيح. عشان كده نفس الفكرة بقى هنا، لبستم المسيح. طب ما هي اقروا الآية 4:19 فغلط يا، بص الصفحة اللي قصادك على طول، آية 4 صح 4 آية 19، يا أولادي الذين أتمخض بكم إلى أن يتصور المسيح فيكم. ما هو يتصور المسيح فيكم، هي لبستم المسيح، هي أنتوا أصبحتوا صورة للمسيح. عشان كده المسيح يقول أنا نور العالم، وفي نفس الوقت يقول أنتم نور العالم. تيجي ازاي يا رب؟ ما انا بقيت فيكم، انا بقيت فيكم، انا بقيت حي فيكم، انا عايش فيكم، انا اللي بحرككم. طب دي بتيجي ازاي يا رب دي؟ طب احنا مش كلنا المسيح ليه دلوقتي؟ ليه مش كلنا المسيح؟ انا دايما اسأل السؤال ده عشان تفوقوا، ليه مش كلنا المسيح؟ قضية؟ ايوه ايوه، لان الايه احنا مش بنحب نجيب الايه، اصلها الايه من اولها بايخه شويه، هي الايه لذيذه من اول فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا، دي لذيذه دي، لكن اصل الصعوبه في اول الايه مع المسيح ايه؟ صدق، كل ما امشي في طريق الصليب كل ما المسيح بيحيا فيا، واخدين بالكم ازاي؟ كل ما امشي، كل ما اختار الصليب، وزي ما قلت لكم قبل كده الصليب نوعين، صليب اختياري انا بختاره زي الصوم اللي جاي، ده صليب اختياري، واخدين بالكم ازاي؟ امنع نفسي عن الحاجات اللي بحبها، ده نوع من الصليب. وفي صليب عبارة عن اجابة بيغششاني المسيح، انت مش عارف تختار صليب، طبعا هختار لك صليب.
يروح ربنا مختار لي صليب مرض معين اروح مصرخ لي يا رب كده ربنا بيغششك الاجابة. شيل الصليب بشكر، شيل الصليب بشكر، بدم قبلت الصليب المسيح يحيى فيك. وده سر ان احنا مش او ان انا ما شفتش ناس وصلوا لدرجات عالية من القداسة ومحبة المسيح والعين المفتوحة على السماء الا اللي تحملوا امراض شديدة جدا جدا جدا. الصليب سواء صليب اختياري او صليب ايه اجباري، الصليب الاجباري ده بعتبره زي ما قلت لكم اكتر مرة بضحك ان دي اجابة بيغششها لك المسيح، بيقول لك انت مش عارف تختار لك صليب، طب انا هدي لك يا عم صليب يوصلك السماء. لما بتنفض وبرفص وبقول لا مش عايز الصليب ده، مش بيحيا فيها المسيح. لما بقبلها بشكر وبسكت وقوله اشكرك يا رب على اللي انت بتسمح بيه بدم ده طريق السماء، انا موافق بيحيا المسيح فيها. واضحة؟ ادي لبستم المسيح. لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح، برضو عايزة تصحيح، لان كلكم الذين اعتمدتم في، اديكم فهمتوها، اعتمدتم في المسيح، لكن ما اعتمدناش بالمسيح، احنا اعتمدنا في المسيح. لان كلكم الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وانثى. ايه يا بولس، ايه اهمية الموضوع ده؟ يعني قال انا بختار دي بالذات من صلوات اليهود. اليهودي كان يقف كل يوم الصبح يقول له اشكرك يا رب انك خلقتني رجل ولم تخلقني امرأة، خلقتني يهودي ولم تخلقني اممي، خلقتني حر ولم تخلقني عبد. كانوا اليهود يحتقروا النساء والاطفال جدا، لا كرامة الا للرجل الكبير. واخدين بالكم ازاي؟ فبولس الرسول قال لهم الكلام ده، ده نوع من الجهل المطبق عموما، حتى لو كان ده في اليهودية ما هوش في المسيحية. طب ليه؟ ليه المسيح فدى الكل؟ لا، كلنا لابسين المسيح، يبقى احنا كلنا صورة المسيح. انا النهاردة مت في المعمودية، انا اديني راجل اهو ومت في المعمودية، شلت صورة مين؟ يبقى انا صورة المسيح، انا لابس المسيح. الست دي ماتت في المعمودية، يبقى قامت من المعمودية شايلة صورة المسيح. يبقى ايه الفرق بيني وبينها؟ هي او انا راجل وهي ست، ده عبد وده حر. طب ما هو طالما الواحد نزل في المعمودية وخرج بيخرج صورة المسيح، فاذا كنا كلنا حاملين صورة المسيح، فازاي راجل يفتخر على ست، او حر يفتخر على امرأة، على عبد، او يهودي يفتخر على اممي، او كلام ده كله، كلام ده كله ملوش معنى، خلاص انتهى. لان في المسيحية انا مش انا وانت مش انت، احنا كلنا المسيح، احنا كلنا صورة المسيح. واخدين بالكم ازاي؟ اشمعنى الآية دي جت هنا بالذات؟ لانه في مكانها، في مكانها، ده بيتكلم على لبسنا المسيح. الله، بدم لبسنا المسيح ما فيش فرق بين واحد وواحد. وطبعا الكنيسة برضو هنا حتة لطيفة تتقال، ان في عبيد كتير اصبحوا اساقفة، عبيد اصبحوا اساقفة، ما الكنيسة ما عداش فرق دلوقتي. انسيموس العبد، لا ده لذيذ قوي، انسيموس العبد، انتوا عارفين طبعا هنجلها باذن الله، ربنا يدينا طول العمر انا وانتو. هنيجي لرسالة فيليب، رسالة فليمون. فليمون ده كان سيد وهرب منه العبد بتاعه اللي اسمه انسيموس وسرقه، وبولس رجعه تاني، ودي قصة طويلة مش هنخش فيها دلوقتي، ولكن بولس رجعه تاني، ولكن الغرابة ان يتحول فليمون الى اسقف وانسيموس الى اسقف. لفرق بين العبد وبين السيد في نظر الكنيسة. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا انثى، لانكم جميعا واحد في اهدي صح بقى لانكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فان كنتم للمسيح فانتم اذا نسل ابراهيم وحسب الموعد ورثه. نؤخنا، اذا كنتم واحد الا رجعنا لابراهيم تاني. والله طب ما تقول نسل الله ولاد الله، يعني الوقع وبرافو بالوعد. يعني انتوا خدوا بالكم لان هو ده الموضوع اللي ابتدى بيه الاصحاح، الوعد الابراهيم، الوعد الابراهيم، حياه من الموت. الوعد بتاع ابراهيم ده انه في نسلك تتبارك جميع الامم، في نسلك اللي هو فيه المسيح، في نسلك اللي هو المسيح هتتبارك جميع الامم. فالكلام ده بالوعد، بالايمان، بالايمان هوصل لكل الكلام ده، بالايمان بالمسيح انا هتشابه بابراهيم اللي كان ايمانه حياة من الموت، هتشابه بابراهيم، وبالتالي هاخد الوعد اللي حصل عليه ابراهيم. ابراهيم حصل عليه بايه؟ بالايمان. وانا ممكن احصل عليه بالايمان. حد عنده سؤال؟ تفضل نصر. بسم الله والابن والروح القدس ان لا لوحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر يا ابا الذي في السماوات. محبة الله الاب، نعمة الابن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم. امضوا بسلام، سلام رب يكون مع جماعكم. والابن والروح القدس ان لا لوحد امين. هسأل السؤال ده تاني، صاحب السؤال اللي الدهوني بتاع سفر التكوين موجود، في واحد اداني ورقة فيها اسئلة خاصة بسفر التكوين موجود. انا مش عايزه يزعل ويفتكر ان انا طنشته، انا مش مطنش، بس بدل ما جاوب السؤال وهو سؤال خاص، بدل ما جاوب للكل وهو مش موجود يبقى ملهاش معنى، يبقى مش موجود. طيب في سؤال بيقول من هي بابل الزانية؟ انا عارف السؤال ده بتسألوا لي لان في رأي طبعا حالي ان نيويورك هي بابل الزانية، وان اللي حصل في نيويورك ده هو ده الضربات اللي موجودة في رؤية 18. وانا بلاقي السؤال ده كتير دلوقتي من ناس كتير. ارجوكم حتى اذا الناس اخطأت وفسرت تفسير غلط ما تنزلقوش في التفسير الخاطئة. من 10 سنين بالضبط، وصدقوني ويمكن حضراتكم اللي موجودين دلوقتي يفتكروا ان الاسئلة دي كانت نفسها على العراق ايام ما كان بوش بيضرب العراق، وقالوا ان بابل هي العراق. النهاردة لما اتضربت نيويورك بقت بابل هي نيويورك. فاحنا اللي بيحصل ان احنا في احيان كتيرة بنحاول نلبس الايات بتاعة الكتاب المقدس للاحداث اللي بتحصل دلوقتي، وده غلط، وده غلط مش صح. اللي بيقول كده بيقول كده ليه؟ بيقول كده لان الخطية منتشرة في امريكا، صح؟ فبابل الزانية تبقى هي امريكا. طيب انا هقول لكم بالخبرة، انا لفيت في امريكا ولفيت في اوروبا، خلاص؟ اوروبا ابشع بكتير من امريكا من ناحية النجاسة، اوروبا ابشع بكتير من امريكا. ففين بابل الزانية؟ شوفوا بابل الزانية لا هي اوروبا ولا هي امريكا ولا لا، بابل الزانية هي مملكة الشر اللي في العالم. و
كنا قلنا الكلام ده واحنا بنفسر سفر الرؤيا، ان احنا ممكن نستنتج من الكتاب المقدس ان هناك عريسين وعروستين. العريس الاول هو المسيح وعروسته الكنيسة، العريس الثاني ابليس وعروسته بابل وعروسته بابل. طبعا انا مش عايز اطول في اجابة هذا السؤال، لان اللي بيقرا رؤيا 18 طب ما قراش رؤيا 17؟ رؤيا 17 بتقول بابل جالسة على سبعة رؤوس، هي سبعة جبال، هم سبعة ملوك. هل نيويورك قاعد على سبع جبال وقاعد على سبع ملوك؟ في حد شاف في نيويورك دي جزيرة؟ نيويورك دي عبارة عن جزيرة اسمها منهاتن، دي جزيرة في وسط نهر. ايه علاقة الكلام ده بالسبعة جبال؟ ده انا حتى مرة حكيت لكم ان الكاثوليك لما حبوا يثبتوا رئاسة بطرس لروما فسروا كلمة بابل على انها روما، فاللي بيقول بابل هي روما، واللي قال بابل هي العراق، واللي بيقول بابل هي نيويورك. ربنا يستر وما تطلعش بابل الفجالة. ده انا لما حصل الزلزال بتاع سنة 92 في ناس جابوا لي ايات من الكتاب المقدس على الزلزال 92 وقالوا ده ربنا بتنبأ ومش عارف النبي الفلاني بتنبأ على الزلزال 92، فتصطع روحي من الضحك. هو ده اسمه زلزال؟ ده الزلزال ده كان بمقياس ريختر 5.9. الله. طب امال لما بيحصل زلازل، ده احنا بنسمع في امريكا زلازل 8.5، وفي زلزال مرة كان 9، ده في زلزال مرة في الصين موت 500,000، مرة في زلزال في الصين موت 500,000. يبقى الزلزال اللي حصل عندنا ده ربنا يتنبأ عنه؟ طب تيجي ازاي بس؟ هو ربنا يعني مش فاضي الا للزلازل بتاعت مصر يتنبأ عنها؟ يا جماعة ارجوكم ما تلبسوش الايات للاحداث، غلط غلط. احنا لازم نفهم الكتاب باسلوب تاني خالص. ده بيسمي بابل الزانية. هي امريكا زانية؟ امريكا فيها خطية لكن فيها ناس حلوين، وهنا في ناس كويسين وفي ناس اشرار، واوروبا فيها كده وفيها كده. فلا يصح ان يطلق اسم بابل الزانية على نيويورك. ما تجيش ما تجيش، ما تصدقوش الكلام ده لو سمحتوا. نخش في الموضوع بتاعنا. بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. قبل ما اخش في اصحاح 4 احب انبه، لان الدور اللي فات اتفهم من كلامي حاجة غلط. في وسط ما انا بتكلم ربما اكون يعني تحمست حبتين، وانا كنت بتكلم وبقول بفسر الكلام، بيقول بولس الرسول ان الختان لا قيمة له جنب دم المسيح، فانسقت في كلامي وقلت واعمالك ايه قيمتها جنب دم المسيح؟ انتوا فاكرين الجملة دي؟ ففهم من الكلام انه الاعمال ملهاش قيمة. اذا كان اتفهم كده من كلامي سامحوني، لكن انا بكلم ناس بتناقش معاهم في موضوع الايمان والاعمال من اول رومية لحد النهاردة، بقالنا سنتين ناقشنا فيها هذا الموضوع وقتلناه بحثا. فانا كنت متصور ان الكلام مفهوم، فما كنتش متصور ان هيجيلي اسئلة في الحتة دي. يعني انا ممكن اكون انا يعني سخنت حبتين وانا بتكلم وقلت ايه اعمالك، بس اللي كان فاهم قصدي، انا كنت قصدي اقول ايه من ناحية الاعمال، انه ما تفتخرش باعمالك. لكن هل انا كلامي كان اقصد بيه ان الاعمال ملهاش قيمة في الخلاص اطلاقا؟
على فكرة هذا الموضوع ان الاعمال ملهاش قيمة في الخلاص موضوع حديث جدا في الكنيسة، ابتدعوا بعض الطوائف البروتستانتية وبالذات طائفة الاخوة البلاميس، هم بالذات اصحاب هذا المبدأ الاخوة البلاميس. لكن انا عندي كتب بروتستانتية كتير، ومنها مثلا كتب معتدلة، يعني انا عندي مجموعة تفاسير بروتستانتية، الكل بيجمع على اهمية الاعمال في الخلاص، الكل بيجمع على هذا. لكن الطوائف اللي طلعت بهذه البدعة، انا مش هقول هذا الايمان لانه لا يصح ان يرقى الى مستوى الايمان، بيقولوا ايه، انا هقول لكم بيقولوا ايه عشان تفهموا. هم بيعتمدوا على بعض الايات، ومنها الرسالة، منها الاية اللي موجودة في انجيل يوحنا، كل من يؤمن به لا يهلك. فقال لك بس بنينا اعتقاد وبنينا ايمان على كلمتين دول، ان اللي يؤمن بالمسيح لا يهلك. ولما تيجي تناقشهم، طب انتوا عايزين تقولوا ايه، انتوا عايزين ايه بالظبط، يقول لك انا متمسك بهذه الايه، كل من يؤمن به لا يهلك. طب يعني ايه؟ يعني انا امنت بالمسيح وتمام خلاص، اعمل اللي انا عايزه؟ يقول لك اعمل اللي انت عايزه. ازني؟ ازني. الاخبط؟ الاخبط زي ما انت عايز. الله، طب وازاي اخش سما بالمنظر ده؟ يقول لك المسيح امين وسوف يخلصك وهيمنعك من الخطيه. ايه ده؟ اذا انا 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 مش هناقشها من الكتاب المقدس، انا هناقشها من ضميركم. هل هذا التعليم يرضي ضمير انسان؟ هل هذا التعليم يرضي ضمير انسان؟ اقول لك امن المسيح واعمل انت عايزه، سامحوني، اذا كان المسيح موافق على هذا الكلام يبقى ما يتقالش عليه قدوس، ما يتقالش عليه قدوس. يعني بيحاولنا اكمننا امنت بيه اعمل اللي انت عايزه، ده مبدأ، ده مبدأ يدعو الى النجاسة، مبدأ يدعو الى الفساد. شوفوا بولس الرسول لما حب يناقش هذا الموضوع، واحنا ناقشنا الكلام ده في مقدمة رسالة روميا، ناقشنا كتير، وفي اثناء ما بنناقش روميا ناقشنا الكلام ده كتير في رسالة روميا. في المقدمة بتاعت رسالة روميا في موضوع، اذا رجعتوا للكتاب، الموضوع ده اسمه هل يمكن ان يهلك المؤمن. اذا رجعتوا للكتاب هتلاقوا الموضوع ده. فبولس الرسول ضرب مثال في رسالة كولونسوس وقال يا جماعة افهموها، شعب اسرائيل مر في البحر الاحمر مع موسى، يعني اعتمد لموسى في البحر الاحمر، وكلهم شربوا شرابا روحيا، كلهم اكلوا طعاما روحيا، ولكن باكثرهم لم يصر الله وهلكوا. وبعد كده يقول ايه، وانما كتبت هذه مثالا لنا. الكلام ده واضح ولا مش واضح؟ الكلام ده واضح ولا لا؟ هل بني اسرائيل كانوا مؤمنين؟ طبعا مؤمنين. ايه الدليل؟ ايه دليل ايمان بني اسرائيل؟ العبور؟ لا، العبور ده المعمودية، لكن يجب ان يسبق المعمودية الايمان. فين الايمان؟ برافو، دهان القائمتين والعرضة بالدم. ما قال لهم اللي هيدهن هينجو ويخلص، اللي هيدهن بالدم هينجو ويخلص. فاللي امن ودهن خلص وسمع كلام ربنا ونجا ومشي مع ربنا، فكان في ايمان وفي معمودية وفي حلول روح قدس وفي اكل روحي، زي دلوقتي ايمان ومعمودية وحلول روح قدس وتناول، ولكن باكثرهم لم يسر الله. والمسيح يقول ادخلوا من الباب الضيق، ويقول كثيرون، يقول قليلون الذين يخلصون، قليلون الذين يخلصون. الكلام ده بتقال لمؤمنين ولا مش بتقال لمؤمنين؟ اقروا رسالة العبرانيين وشوفوا، شوفوا بيقول ايه بولس الرسول.
بيقول ان اللي بيخطئ بعد